إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من حذق البخاري رحمه الله تعالى ودقته أنه أورد حديثا فيه تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم اتخذه الناس، ولما نبذه نبذه الناس. وهذا من فقهه ودقته وحسن اختياره. وبوب على هذا الحديث بابا يحتاج إليه الناس بعامة، وينبغي أن يكون واضحا في أذهان طلبة العلم بخاصة، ولا سيما من كان شعاره ودثاره وحديثه وهجيره الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري مبوبا على هذا الحديث، قال: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مناسبة تستدعي منا كلمة تفصيلية مبينين بحول الله سبحانه أفعاله صلى الله عليه وسلم، أنواعها وحجيتها ومنزلتها وحكم كل نوع من هذه الأعمال في الفعل والترك. لعل وقعت كلمات مبعثرات في بعض الدروس حول بعض مسائل في أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يحسن بنا أن نفرع، وإن وقع تكرار في بعض الجزئيات وفي بعض الأمثلة. ومما ينبغي أن يذكر أن الأمثلة التي سأذكرها إنما تجريع من باب التمثيل وليس من باب الدراسة والتمحيص وذكر كل مثال وما ورد فيه من خلاف وما ورد فيه من نصوص. مما ينبغي أن يعلم أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة شرعية كونية لله سبحانه، فالله جل في علاه لما خلق الناس فالناس معادن وسجايا، فأطيب معدن اختاره الله تعالى معدن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يقدر على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من توفرت فيه ثلاثة شروط، فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة وإن تبجح وادعى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتداؤه ناقص، والذي يفوته من الاقتداء أكثر من الذي يفعله. والواجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا وخلقا وعبادات وسلوكا في علاقاتنا مع أنفسنا ومع أسرنا ومع ربنا وفي ظواهرنا وبواطننا. كثير منا هديه في الظاهر موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هديه في الباطن والخلق وقدرة التحمل والصلة بالله ومعاشرة الناس والحلم عليهم لا تجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تبرز للعيان بعض رعونات النفوس، وقد يظهر سوء الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينتفع الإنسان في الظاهر ولعله يبجل ويحترم بلحيته وهديه بلحيته وهديه، ولكن باطنه خراب يباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى متمما الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن علق قلبه بربه فاحتسبه واتسع قلبه وعقله للغيب، وعلق قلبه بالآخرة فخشي الله بالغيب وحسب حسابا للحسنة وطمع في آثارها وبركاتها وخاف من السيئة وخشي من مغبتها ومآلها وذكر الله تعالى كثيرا، فهذا الذي يوفق للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. أقول: الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم سنة كونية شرعية متحدة لم تتحد في أحد إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فيجوز الاقتداء به شريطة الموت وعدم الحياة، لأن الفتنة لا تؤمن عليه. ولذا ابن مسعود كان يقول: من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات. وكذا شريطة الاقتداء بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض فعله على فعل رسول الله، فما كان موافقا إياه وما كان مقاربا إياه متفرعا عن أصل من أصول فعلها رسول الله وله مستند في ذلك قبلناه، وإلا رددناه، فعاد الأمر إلى الأصل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت لكم إن الله سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه بمحمد وأحمد، والمحمد هو مجمع الخصال الحميدة، وأحمد هو الذي قد بلغ الغاية القصوى في كل خصلة من هذه الخصال. فمن كان مجهولا على الكرم فرسول الله قدوته في الكرم، ومن كان مجهولا على الشجاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته في الشجاعة، وهكذا. ومنها هنا ندرك معنى قول الله لكم لتشمل وتستغرق كل الخلق على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وعلى تلون أنواعهم وعلى شدة تعبدهم ومجاهدتهم لأنفسهم، فإنهم لن يجدوا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفعاله حجة على الأمة. ومما ينبغي أن يعلم أن الأفعال أقسام، فهنالك أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، وهنالك أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وهنالك أفعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ولأنه كسائر الناس يحتاج إلى نوم وأكل وشرب وذهاب ومجيء ومشي في الأسواق وزيارة للناس وما شابه. هل أفعاله صلى الله عليه وسلم كلها حجة؟ كلها مشروعة، ولكنها تتفاوت في مشروعيتها على حسب أنواعها، ونحن طلبة علم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نميز بينها. الأفعال الاضطرارية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أوسع الأفعال الجبلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمان. الأفعال الجبلية قسمان: قسم اضطراري لا فرق فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فهذا الفعل الجبلي الاضطراري لا الاختياري، هذا لا يجوز لأحد أن يقول أنا أفعله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمثال يتضح المقال، كان يقول الإنسان أنا آكل لأن رسول الله يأكل، أنا أنام لأن رسول الله ينام، أنا أجلس لأن النبي يجلس، أنا أمشي لأن النبي يمشي. هذه أفعال جبلية اضطرارية، فلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصل الفعل، وإنما يقتدى بالفعل الجبلي الاختياري بطريقة الفعل. فتقول آكل على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل فيها، أشرب على الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيها، أنام على الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عليها، وهكذا. فأصل الفعل النوم والأكل والشرب لا يقال عنه سنة، هذا أمر مباح، وإنما طريقة الأكل وطريقة النوم وطريقة الشرب، هذه الطريقة إن اقتديت فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فلك عليها أجر. هنالك أفعال جبلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تخص زمانا، وهذه الأفعال فعلها لكونه بشرا عاش بين أصحابه، عاش في مكان ما في زمان ما صلى الله عليه وسلم، فنحن نتشبه صلى الله عليه وسلم بطريقة الفعل لا بأصل الفعل. سيارة نيسان سياحي رقم سيلفر، صاحبها يحركها حتى يخرج الأخ. يكفي هذا ولا أحتاج لبيان؟ لا يجوز. سيارة سياحي نيسان، أخشى أن تكون لبعض إخواننا الأعاجم الذين في لغتهم شيء العربية. سيلفر رقم السيارة 4383. طيب نعود فنقول، والعود أحمد، ما فعله صلى الله عليه وسلم من أفعال جبلية اختيارية، وما كانت نفسه صلى الله عليه وسلم تحبه من اقتدى به فيه فله أجر على الاقتداء. وهو ما يسميه أهل العلم سنة العادة، فالأجر فيه على الاقتداء. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، وكان له ضفيرتان، وكان في الليل يجدد ضفائره ويكتحل ويتطيب ويقف مصليا ويطيل الصلاة يقابل حبيبه سبحانه وتعالى ويطيل مناجاته. فلو أن رجلا قال أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأطول شعري، نقول أجرك في إيش؟ في نية الاقتداء، وليس أصلك في طول الشعر، ليس أجرك على طول الشعر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أصحابه ولم يفهم منه أصحابه طول هذا الشعر. الصحابة ما كان لهم ضفائر، وهم أفهم الناس وأقرب الناس لفهم مقاصد الشريعة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا قد حلق أهله له بعض شعر رأسه وتركوا بعضا منه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، فجعل الحلق كله في مقابل الترك كله، فلم يجعل للبقاء فضيلة. لكن كما قال الإمام ابن القيم في الزاد، في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره ولا يقصه إلا في نسك، إلا في نسك. والنبي اعتمر 4 مرات وحج حجة الوداع حجة واحدة، هذا الذي كان يحلقه صلى الله عليه وسلم. ما عدا هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره. لو أن رجل قال أنا لا أحلق إلا في نسك، نقول لك الأجر في نيتك بالاقتداء برسول الله، لك الأجر في نيتك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، كان يستعدب له الماء، كان يحب العسل، فمن أحب هذه الأشياء لأن النبي يحبها فهو مأجور بنية اقتدائه صلى الله عليه وسلم. من يحب العسل فطرة فأكلها، فأكل العسل أو الحلوى ولم يستشعر بحب النبي لها، لا يؤجر، يأكل مباحا لا يوزر، لكن لا يؤجر. لكن من تقصد أن يأكل ما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الأجر، لأنه اقتدى بفعل جبلي اختياري. الجبل الاضطراري أخرجناه من الاقتداء، بقي الجبل الإيش؟ ليس الجبل الاضطراري وإنما الجبل الاختياري، كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وكان يتتبعه، وهو حلوى، نوع من نوع الحلوى، وكان يتتبعه من الطعام أحببته، فهو مأجور بحبه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع الطريق الذي كان يسير فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية، وكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فمن لبس هذه النعال بنفس اللون ونفس النوع ونفس المكان الذي تصنع فيه هو مأجور لا بلبسه وإنما مأجور باقتدائه، إنما مأجور بنية اقتدائه. فإذا الأفعال الجبلية قسمان اضطرارية فهذه لا اقتداء فيها، الأفعال الأخرى جبلية اختيارية فمن اختارها وهي سنن العادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونه متعبدا بها لربه، وإنما فعلها كسائر ما يفعل الناس. فمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم فيؤجر بنية الاقتداء. أما الأفعال التعبدية التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهذه نتعبد فيها ربنا،
والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها عامة للأمة وليست خاصة به. ولذا أهل العلم يقول الخطاب الذي وجهه ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن أمته تدخل فيه، والخطاب الذي وجهه الله لأمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه. فإن أخرجنا النبي من الخطاب الموجه للأمة فنحتاج إلى قرينة خاصة، وإن أخرجنا أمته من الخطاب الذي وجهه الله تعالى لنبيه فنحتاج إلى قرينة خاصة. بتعبير آخر، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبدية أنها شرع لأمته، وإذا قلنا إن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم نأتي بدليل أو بقرينة تدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فهذا مردود علينا وليس بمقبول منا. دل على هذا عدد كبير من النصوص من كتاب ربنا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أجتزئ بآيتين من كتاب ربنا وببعض أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم تدلل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم لسائر الأمة، منها قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لما قضى زيد من زينب بنت جحش وطرا وكان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الله التبني ونسخ الله التبني، فالله عز وجل يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. من كان متبنيا مثلك يا محمد فتزوج ثم طلق فلهم أن يتزوجوا مطلقات أدعيائهم بخلاف أولادهم، فإن الولد من الصلب إن طلق امرأته فلا يجوز للحما أن يتزوج بنت زوجة ابنه. وأما من كان متبنيا لما كان التبني حلالا فأنت يا محمد فلما قضى زيد منها وطرا تزوجها ودخل بها وقضى شهوته منها، فلما قضى زيد منها وطرا قال الله عز وجل زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على من؟ على المؤمنين حرج في من؟ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فإذا هذا أمر ليس خاصا بك يا رسول الله، وإنما هذا أمر عام لسائر أفراد أمتك. بينما في الخصوصية قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله بعدها خالصة لك من دون النساء. فلما قال الله تعالى في المرأة التي تهب نفسها قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون النساء. لا يجوز للمسلمة أن تهب نفسها للرجل، لابد لها من مهر وشهود. لا يجوز امرأة تأتي لعالم أو حافظ قرآن أو رجل تقي تقول له أنا وهبتك نفسي فهل له أن يتمتع بها؟ ليس له أن يتمتع بها إلا بعقد، وإلا برضا وقبول، وإلا برضا ولي الأمر، وإلا بمار، وإلا برضا ولي أمرها. أما النبي صلى الله عليه وسلم من وهبت نفسها للنبي فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها دون هذه الأشياء. قال الله تعالى خالصة لك من المؤمنين. لو كان الأصل في فعله أنه خاص به لما كان هنالك داع لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، لكان هذا زيادة وحشو ولغو ولا فائدة منه. لو كان الأصل في فعله أنه خاص به، لكن لما بين ربنا أن هذا العمل خاص به صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. ولذا ثبت في مسند أحمد أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس وكانت معه ابنته، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني وهبتك نفسي. فقالت بنت أنس ما أقل حياءها، ما أقل حياءها تأتي للنبي تقول أنا وهبتك نفسي. فقال لها أنس والله إنها خير منك، والله إنها خير منك، إنها تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ليس بعام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الخصوصية تثبت بقرائن وبأدلة، وقد تكون القرائن لفظية وقد تكون القرائن حالية، مثل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تبركوا بنخامته، وتبركوا ببساقه، تبركوا بريقه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خاص به. القرائن الحالية أثبتت أن هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم. كان النبي يقيل عند أم سلمة، عند أم سليم، فاستيقظ النبي وهي تأخذ من عرقه، وكان ذلك في الحج، ولما دعا النبي أبو طيبة الحلاق وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فأخذت جزءا من شعره ووضعته في قارورة، وضعت عليه طيبا، وكانت تسلت من عرقه وتضعه في القارورة، تبرك بهذا. وكان عند أنس بن مالك بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم أمه، وأوصى أن تدفن معه في قبره، وأعطى ابن سيرين شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت معه في قبره. كانوا يتبركون بمن فك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا ما وجدناهم تبركوا بأبو بكر، ولا تبركوا بعمر، ولا بعثمان، ولا بعلي، ولا أحد تبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا واحد معتوه اليوم، أو واحد دعي، أو إنسان ليس على ذاك العلم يدعي أنه يتبرك بنخامته وبريقه وما شابه، ويجعل نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فهم هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنالك قرائن قولية، النبي كان يواصل الصيام، يصوم ولا يأكل، يوصل الليل بالنهار لا يأكل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يواصلون كمواصلته، فالوصال يتعبهم، فالنبي بين لهم أن هذا أمر خاص به، فقال لهم إني لست كهيئة واحد منكم، إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. الله يطعمني طعاما حقيقيا، ويسقيني سقيا حقيقية، يستغني بدني عنها، وإن لم تجري من لساني يعطيني شيئا يغنيني عنكم. لا تفعلوا، أنا لست كالواحد منكم، أنا لست كهيئة الواحد منكم. ولذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرع لأمته، إلا إن جاءت قرائن ظاهرة في أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما لم تأتي قرائن فلا يجوز لنا أن نقول هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث ثلاثة الذين، وهو في الصحيحين عن أنس، الذين جاءوا فسألوا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقالوا له إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأنام فأقوم ولا أنام ولا أرقد، وقال آخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال ثالث وأما أنا فلا أنكح النساء لأنهم لما سألوا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا بأن النبي يصوم ويفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويرقد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكح النساء. قالوا لست مثلنا يا رسول الله، الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله وقال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم، عملي شرع لكم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه طريقته، ومن ابتعد عن هذه الطريقة قال هذه سنتي، هذه طريقتي، سنة هنا الطريقة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن عدل عن هذه الطريقة. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم إذن العموم. لما قال له خاص هذا العمل خاص بي، قال لا، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وهذا العمل ليس خاص بي. كذلك ورد هذا في عدد كبير من الأحاديث اجتزئ على بعضها. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر هذا عمر بن أم سلمة، ليس عمر الخطاب، عمر ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن أم سلمة لما كبر قال سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ الصائم يقبل زوجته؟ أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل هذه، وأشار إلى أمه أم سلمة. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم سل هذه، سل أمك وأمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سل هذه. فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. إذن لما قال النبي سل هذه، إيش ورد من هذا؟ أن الأصل في فعله أنه شرع لأمته وليس خاصا به. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني يقحط، يقع علاج لكن ما يقع انزال، يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟ وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة لما سأل الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. إني كان هذا الجواب، إني أفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى زوجه عائشة ونغتسل. إيش المراد من هذا؟ المراد أن هذا العمل ليس خاصا به وبزوجه، وإنما هو عمل مشروع لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما حج قال لتأخذوا عني مناسككم. فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم. نأتي لدرجة لمسألة أخرى أيضا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ما هو الأصل في حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ أفعاله التعبدية الأصل فيها أنها سنة، فالشيء الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله لا يدلل إلا على سنية ولا يدلل على الوجوب، والشيء الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه تعبدا فلا يدلل على الحرام وإنما يدلل على الكراهة. فالنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، إني لا أكل متكئا. إيش معنى إني لا أكل متكئا؟ الحديث قال بعض أهل العلم الاتكاء التربع، من قالت الاتكاء الميل على جنب، لا أكل متكئا هذا الكراهة وليس بالحرمة. الأصل في نهيه في قوله، الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي الحرمة، لكن الأصل في فعله السنة، والأصل في تركه، الأصل في تركه الإيش؟ كراهية، وليس الأصل في تركه الحرمة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر قولي ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع تكرار ذلك إلا على ناحية واحدة. إذا النبي نوع يدلل على أن الأمر سنة، وإذا لم يفعله إلا على وتيرة واحدة وهو امتثال لقول لأمر قولي فيكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا ولا يكون سنة. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والنبي لم يقطع إلا اليمنى من الرسل، مع تكرار الأحداث ما قطع إلا من هذا المكان وإلا اليمنى، فدل ذلك على أن القطع اليمين من الرسل دون سواه أمر واجب. لماذا؟ لو فتشنا في جميع الدواوين وفي جميع كتب السنن لا نجد حديثا يبين لنا مكان القطع، لا نجد حديثا قوليا، لكن لما كان فعله امتثالا لأمر قولي فاقطعوا أيديهما، وكان فعله لا يتنوع وإنما كان على ناحية واحدة، فكان هذا الفعل هو امتثال للأمر القولي، فحينئذ لما يكون الفعل امتثالا للأمر القولي يكون الفعل فقط في هذه الصورة يكون واجبا، وما عداه فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه للسنة. الفعل أي سنة تأخذها من قوله صلى الله عليه وسلم، من فعله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا سنة وليس هذا بواجب، تقول هذا مسنون وليس بواجب. مسألة أخرى مهمة: إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ماذا نقدم؟ إذا وجدنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقولا للنبي صلى الله عليه وسلم ورأينا التعارض بينهما، ماذا نقدم؟ بإجماع العلماء أولا نجمع بين القول والعمل، نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، ونأخذ حكما مراعين الأمرين، مثل ما ثبت عند أبي داود من حديث أم كرز خزاعية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجارية شاة وللولد شاتان متكافئتان. في العقيقة يعق عن الولد شاتان متكافئتان وللجارية شاة. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاة شاة، فقوله للولد شاتان وفعله عن الحسن أنه عق بشاة شاة، فتعارض القول والفعل، فالواجب علينا أن نجمع بين القول والفعل، فنقول كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: الشاة الواحدة أصل فعله، والشاتان الشاة الواحدة أصل السنة يدل عليها فعله، والشاتان كمال السنة ويدل عليها قوله. الشاة أصل السنة دل عليها فعله، والشاتان كمال السنة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم، نجمع. لكن أصح الروايات في ذبح الشاة في عقيقة الحسن والحسين، أصح الروايات أنه صلى الله عليه وسلم عق عن حسن الحسين شاتين شاتين، وبذا القول والفعل يلتقيان ولا يتعارضان. مثلا من تعارض القول والفعل أنه ثبت في المتفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو غائط، بل ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم إلى جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. القبلة ينبغي أن تعظم، جهة القبلة ينبغي أن تعظم. في المتفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا يصدق لأهل الشام الذين إن شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا ولم يستدبروا، بخلاف أهل اليمن إن شرقوا أو غربوا استدبروا أو استقبلوا، فحينئذ لا يجوز لهم التشريق أو التغريب، والواجب عليهم أن لا يستدبروا أن لا يستقبلوا القبلة ببول أو غائط. طيب هذا حديث متفق عليه عند الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فالظاهر أنه ارتقى على بيت حفصة، كان عند أخته أم المؤمنين، قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. رأيته جالس يقضي حاجته على لبنتين، ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعلى بدنه. قال: ورأيته صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ومن المعلوم أن من كان في المدينة فاستقبل بيت المقدس فإنه يستدبر الكعبة المشرفة. النبي يقول: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. وابن عمر رأى رسول الله إيش؟ يستدبر القبلة. القول خالف العمل، إيش نعمل؟ العلماء بعضهم جمع، وهو قول الجماهير، جمعوا قالوا: إذا الاستقبال والاستدبار ممنوع إذا لا يوجد حائل، إذا لا يوجد بنيان، إذا كان الإنسان في صحراء في فضاء لا يوجد شيء حاجز بينه وبين القبلة. والنبي لما استدبر كان بينه وبين القبلة حواجز. ومنهم من قال، وهذا أقعد، وهذا الذي قاله ابن القيم، واستدل بحديث من ترخم جاءت نخامته بين عينيه، قال: النبي الذي بينه لنا قال: لا تستقبلوا، ولو أن ابن عمر ما صعد على ظهر بيت أخته ما عرف هذا الهدي منه، ففعله هذا خاص به. يعني لو ابن عمر ما صعد ما علمنا، فلماذا نترك هذا الأمر، نترك النهي؟ وهذا الذي فهمه الصحابة. لذا كان أبو أيوب الأنصاري يقول: لما كنا في الشام فبنيت المراحيض، وكان يقول الحاجة في الفضاء، يقول: فلما كنا في الشام فبنيت المراحيض وكانوا يستقبلون بها القبلة، فكنا لما نقضي حاجتنا ننحرف عن القبلة ونستغفر. ومن المعلوم أن بين الشام وبين الكعبة أيضا لا يوجد فضاء، فإذا إن خالف قوله صلى الله عليه وسلم فعله نجمع، فإن لم نجد طريقا للجمع ماذا نفعل؟ نحن مخاطبون بقوله، نمتثل قوله، إن كان أمرا فعلنا وإن كان نهيا اجتنبنا، وبالنسبة إلينا نحن نعبد ربنا ونقدم ما خاطبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا أن الله عز وجل قد خص نبيه بأشياء، وهذه الخصوصيات جمعها أهل العلم بمصنفات، منهم مثلا ابن الملقن، ومنهم ابن جزي الكلبي، ومنهم السيوطي في كتابه خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي، وهو أكبر كتاب في الخصائص، خصائص الكبرى، جمع فيه أكبر عدد يعني ورد في النصوص والخصائص. لما رأينا أن الله قد خص نبيه بخصائص وكانت كلها فعلية، ثبت لنا أنه إن تعارض في حقنا القول والفعل فإن القول موجه إلينا، وأما الفعل فقد يخص به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ورد من قول أو فعل نجمة، والجمع قد يكون أحيانا في التعليل، وهنا باب مهم لا بد أن أعرج عليه على عجلة، وأنا أنتقي وتكلم على وجه عجلة، ولو أردت أن أفصل كما فصلت في درس الأصول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لطولت جدا، لكن أقول ليس الأصل إنها النبي عن شيء ففعله أن يكون فعله من أجل أن يكون قرينة تنزل النهي من درجة الحرام إلى درجة الكراهية، ليس هذا هو الأصل، وإنما يكون النهي لعلة، ويكون الفعل لما تتعطل العلة. وبالمثال يتضح المقال كما قلنا أكثر من مرة، فمن المتفق عليه في حديث جابر بن عبد الله في مخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت في المسجد، وفي لفظ آخر لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى أي في المسجد. هذا حديث جابر بن عبد الله، ما يستلقي أحدكم على ظهره ويضع رجله فوق رجله في المسجد. وثبت في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. النبي يقول لا يستلقين أحدكم على ظهره، وهذا كلام جابر بن عبد الله في الصحيحين. عبد الله بن زيد في الصحيحين يقول رأيت رسول الله مستلقيا على ظهره في المسجد ويضع رجله على رجله. إذن النهي لعلة، العلة انكشاف العورة. إذا كنت تلبس سروال ولا تنكشف عورتك ورفعت رجلك على رجلك وأنت مستلقي على ظهرك في المسجد لا حرج، وإذا كان الأمر ليس كذلك ففيه كل حرج. فنهيه على حال وفعله على حال، وهكذا فيما ورد فيما يبدو منه نوع تعارض بين القول والعمل، مثل شرب قائم، شرب النبي قائما في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن يشرب الرجل قائما، فالشرب قائم جائز للحاجة. في سنن أبي داود أن النبي دخل فوجد شنا معلقا فشرب منه قائما، فإذا ما استطعت أن تشرب إلا قائما فاشرب، وإلا الأصل أن تشرب جالسا. وهكذا في أشياء كثيرة وكثيرة جدا، فكل ما يبدو من تعارض بين القول والفعل لا يجوز أن نجعل فعله صلى الله عليه وسلم قرينة جعلت القول إن كان نهيا أنزلته من درجة الحرام إلى درجة الكراهية. فالأصل في كل مقبل على الآخرة، في كل معظم لأوامر الله، الأصل فيه أن يتنزه عن المكروه ولا يفعل المكروه. الأصل أن يتنزه الإنسان عن المكروه وألا يفعله أبدا. في الحديث الذي معنا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لن ألبسه أبدا، قال فنبذ الناس خواتيمهم، وهذا يستدعي منا أن نتكلم كلمة عجلة أيضا وسريعة جدا على الترك. ومما ينبغي أن يعلم أن من يقتدى به يجب عليه أن يتفقد تركه كما يتفقد فعله، فإن الناس يقتدون بالأفعال على وجه أبلغ من الأقوال. أعني مع أنني قررت أن القول الذي جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من فعله، إلا أن أثر الفعل أبلغ في نفوس الناس من القول، ولذا لما يرون الرجل قد غاير فعله قوله هجروه وتركوه ولم يقتدوا به. ولذا ثبت في البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه لما أمر النبي أصحابه أن يتحللوا في الحديبية فأبوا، فكادوا أن يهلكوا، فشاور أم سلمة وكانت معه في سفره صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه أن يتحلل أمامه وأن يركب ناقته وأن يرجع للمدينة. فالقول ما أثر فيهم، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلوا واقتدوا به، وبدأ يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا أن يهلكوا كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. هنالك تروك تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا شرعا أن نتركها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقرينة خاصة دلت على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن هنالك أفعالا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنالك تروك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنا لا تحل لنا الصدقة. ما يجوز إنسان اليوم ليس بقرشي أو ليس بهاشمي أهله محتاجون فقراء يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أكل صدقة؟ هذا الحكم ليس لك. ولذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، وهذا متفق عليه عن أنس. فعلل، فمن وجد شيئا يؤكل ويفسد ترك يأكله لا حرج إن كان ليس له قيمة. هنالك ترك في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم واجب إن كان امتثالا لأمر من الله، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على المنافقين لما قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، فهذا امتثال، ترك هذا واجب لأنه امتثال لأمر قولي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي ترك التحلل، وأمر من ساق الهدي أن لا يتحللوا، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحللوا. فتركه للتحلل عند سياق الهدي واجب، لأن الأصل استصحاب الإحرام، ولا يقع التحلل إلا بإذن من الشرع، وكان الإذن خاصا بمن لم يسق الهدي. هنالك ترك للنبي صلى الله عليه وسلم تعمده رسول الله، وهذا الترك تعمده لعلة، والحكم يدور مع علته. تعمد النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على جملة من الطاعات مخافة أن تفرض على أمته، كقيام رمضان جماعة، صلى ليلة ليلتين تداعى الناس ما خرج إليهم رسول الله، قال أخشى إن دومت عليها تفرض عليكم. فالنبي ترك، وتركه صلى الله عليه وسلم من أجل عدم الفرضية. فإذا أمنا ألا يفرض هذا على الأمة ويكون ذلك بعد انقطاع الوحي فلا يجوز لنا أن نتركه للدفاع لله. يعني واحد الآن يقول أنا أريد أقتدي برسول الله فلا أصلي قيام رمضان، وأنت مخطئ. النبي ترك لعلة، وبعد انقطاع الوحي لا يوجد أمر نهي، لا يوجد نسخ، استقر حكم صلاة قيام رمضان على حكم معين. لو أن الأمة كلها داوموا عليها باستمرار لن تصبح فرضا، ما في وحي جديد. فالنبي ترك لعلة، فهذا الترك إنما يدور مع العلة. إذا الناس ظنوا في فعل سنة فأنزلوا فوق منزلته، فيسن بأهل الفضل والعلم أن يتركوه أحيانا لكي يعلم الناس أنه ليس بفريضة وإنما هو سنة، كما قال القرافي في السجدة يوم الجمعة: من السنة أن يقرأ الإمام السجدة ويسجد ثلاث سجدات. قال القرافي رحمه الله: عوام أهل مصر ظنوا أن صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث سجدات، ما فهموا أن السجود من أجل السجدة. قال: فيحسن ويجدر بالأئمة أن يتركوا قراءة سورة السجدة في بعض الأحيين حتى يعلموا الناس أن السجدة الثالثة من أجل سجود التلاوة وليس سجود مثل السجدتين. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء رحمة بنا وأشياء ليعلمنا. عمر كما في صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له: يا رسول الله، أنك فعلت فعلا لم تفعله قط. كان النبي يصلي كل صلاة بوضوء. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: عمدا صنعته يا عمر، تركته عمدا. وآخر نوع من أنواع التروك الترك الجبلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء جبلة وطبعا فيه وليس من باب العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أكل الضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وكان خالد يأكل الضب على مائدة رسول الله والنبي ساكت، ما أقر ما أنكر عليه، إلا أنه كان يقول: أنا أعافه، جبلتي وطبعي نحن لا نأكل هذا النوع من الطعام، لم يكن بأرض قوم فإني أعافه. وأقر خالدا على الأكل. فهذا الترك ترك جبلي، ترك الجبلي من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه يؤجر على نيته، وأما لا يقال أن النبي ترك فحينئذ هذا يكون حراما، لا يقال هذا. هذه كلمة موجزة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتروكه، تبقى الإقرار. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه حجة، إلا فيما كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي، فإن فعل أناس فعلا والنبي ينتظر الوحي فإقراره لا يدل على المشروعية. كان عمر وابن عمر، وكان النبي ينتظر وحيا في ابن صياد الذي ظهر في المدينة في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يظنون أنه الدجال، وكان عمر وولده عبد الله يقسمان بالله إيمانا أنه الدجال، والنبي ساكت ما يتكلم، ينتظر وحيا من ربه ولم يأتيه وحي. فلا يقال النبي أقر عمر وأقر ولده فابن صياد هو الدجال، لأن النبي كان ينتظر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أن أفعاله كما أن إقراره حجة بالنسبة إلينا، فإن إقرار ربنا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله حجة بالنسبة إلينا. ولذا جاء العتاب، لما جاء العتاب تبين لنا أن ما سكت عنه ربنا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة، إنما هو حجة في أقواله وأفعاله وتقريراته. فإقرار ربنا لنبيه يجعل قوله من دينه. لذا ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ من الفروق أن الحديث الإلهي معنى هاج في نفس رسول الله، ألقاه الله في قلب رسول الله، فهو من عند الله في الحال. وأحاديث رسول الله بعضها قالها رسول الله وأقر الله نبيه فنسبت لله في المآل، مع أن بعضها وحي في الحال أيضا، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا إلى آخر ما ذكرت. هذه كلمة عجلة أحببت أن لا أحرم إخواني منها، وينبغي أن يعرفوا أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الأفعال وأحكام هذه الأفعال وأحكام تعارض الأقوال والأفعال إلى آخر ما ورد في الباب، لأن هذا الباب لن يعني هذا التوبيب لن يعود. في درسنا القادم نأتي إن شاء الله لشرح الحديث ونبين شيئا من أحكام الزينة وحكم التزيي بالذهب، حتى سأتكلم إن شاء الله عن الذهب المحلق الذي يعني يكثر السؤال عنه، فلي كلمة مفصلة حول الحديث حول الحديث وفقه في درسنا القادم. آتي بأهم الأسئلة. أخ يقول إن أقوال أهل العلم في عود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، ما صحة حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورة الرحمن؟ الحديث الذي في الصحيح إن الله خلق آدم على صورته ورد في عدم تقبيح الوجه، لا يقبح الوجه، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب وليس على صورة الله. والرواية التي فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن رواية منكرة كما قال شيخنا رحمه الله في الضعيف الثالث، لما ثبت عند ابن حبان في زيادة صحيحة إن الله خلق آدم على صورته 70 ذراعا في السماء، فلما قال صورته 70 ذراعا في السماء دل على أن الهاء تعود لآدم. نعم الأصل في العربية في قواعدها أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا بقرينة، فلما جاءت هذه القرينة إن الله خلق آدم على صورته 70 ذراعا في السماء تبين أن الهاء تعود على المضروب، تعود على آدم ولا تعود على الله. قد يقول قائل ألم يقل الإمام أحمد من نفى الصورة فقد تجهم؟ قلنا بلى، أحمد كان يقول ذلك. فإن قال قائل هل تثبتون الصورة؟ نقول نعم نثبتها من حديث جابر ثابت في صحيح مسلم، وفيه أن الله يأتيهم بصورة أي في المحشر لا يعرفونها، فأثبتنا الصورة ونحن لا ننفي الصورة، لكن ننفي أن تكون صورة آدم هي على صورة الرحمن. والله تعالى هل هنالك مذهب يجيز أن يتزوج الرجل بمطلقة ابنه؟ لا يوجد مذهب يجوز للرجل أن ينكح زوجة ولده أو مطلقة ولده. قلت إن القول والفعل إن تعارضا يمكن أن يكون لعلة، والفعل لزوال هذه العلة. هل يمكن أن نقول أن النهي عن استقبال القبلة في الغاب لعلة وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البنيان؟ لكن النبي ما بين لنا أنه مأذون لنا، ولم يفهم الصحابة عنه ذلك. النبي لولا أن ابن عمر صعد على ظهر بيت أخته ما علمنا شيئا عن ذلك، بقدر الله وقع، بقدر الله الكون. والذي خاطبنا به قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولذا أبو أيوب الأنصاري مع وجود البنيان وهو في الشام يقول لما بنيت المراحيض في الشام كنا ننحرف ونستقبل. فالمنع من الاستقبال مع وجود البنيان وعدمه هو الراجح، والله تعالى أعلم. ما حكم شراب الشعير الخالي من الكحول؟ إذا غليت شعيرا فشربته على التو والحال فلا حرج، أما أن يترك حتى يتخمر كما في بعض المواد الموجودة الآن في الأسواق، وقد أخذنا أنا ممن أخذ عينات وأرسلت إلى عدة مختبرات أرسلت إلى مختبر الجمعية الملكية وإلى مختبر الجامعة الأردنية وفحصت الشعار من عدة أنواع موجودة في الأسواق، ووجدت فيه نسبة من الكحول تجعله ممنوعا وليس بمشروع، ولي محاضرة كاملة في هذا الأمر بثت في غير فضائية أو في بعض الفضائيات، وبينت النسب وتكلمت عن هذه النسب من خلال النسب المذكورة من المختبرات. النبي يقول في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث عائشة: ما أسكر الفرق منه فقليله حرام. والفرق 10 لتر، ولما عملنا فحوصات لو أخذنا الفرق 10 لتر كمية الكحول المأخوذة من هذا الفرق وأخذه الإنسان يسكر، فالقلب لا يميل أبدا لحل ما يوجد اليوم في السوبر ماركتات من الشراب الشعير، هذا فيه كحول، وهذا كلام نقوله بعد فحص وبعد تعب، ونقوله والأدلة معنا ظاهرة واضحة. وللأسف دائرة الدوائر المعنية في المتابعة أصحاب هذه المصانع فيما بلغني لما تابعت الموضوع يطلبون منهم أن يرفعوا النسبة المأذون لهم فيها ويريدوا أن يوسعوها، مع أن النسبة المأذون بها ليست مأذونا بها بالشرع. ومن باب الدقة في الجواب فحصت عدة عينات اختلفت تواريخها، ووجدت كلما عتقت العينة كلما وجدت الكحول فيها على وجه مركز أكثر، يعني كادت العينة التي فحصناها وكانت حديثة عهد بتعبئة كادت أن تكون الكحول فيها صفرا، كادت ما كانت صفرا، لكن إن أخرناها 2 أو 3 فوجدنا فيها والله تعالى أعلم وجدنا فيها منعا. إخواني، في كل درس يحصل إشكال في الصلاة بين السواري، وأهل العلم يكرمون الصلاة بين السواري إلا عند ضيق المسجد ولا يوجد مكان للصلاة. الصلاة في الطابق الثاني أيضا مثل الصلاة بين السواري إلا عند الضرورة، على الأصل أن نصلي والإمام لا يقف عن المأموم ولا يهبط عنه، فإذا احتجنا للصلاة بين السواري في وقت الضيق ضيق المسجد فلا حرج. أسأل الله أن يكثرنا وأن يبارك فينا وأن لا ينقصنا، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يميتنا على الكتاب والسنة، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.